بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 في كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، الأفلام الندية سير منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. قال الشيخ حافظ رحمه الله، قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في كتاب الصلاة باب بيان فضلها بين يدي الكتاب، قال شيخنا زيد رحمه الله: حقا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي العهد الذي بين الأمة الإسلامية وبين سائر أهل الملل والنحل الباطلة، ومن أقامها فقد أقام الدين ونال رضا رب العالمين، ومن ضيعها فقد كفر بربه وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين والملحدين. والصلاة بمعناها الصحيح هي صلة وثيقة بين العبد العاجز الضعيف وبين ربه العلي الأعلى القوي العزيز الفعال لما يريد، وهي العبادة الناهية لصاحبها عن كل سوء ومكروه وفحشاء ومنكر، لما فيها من كمال محبة العبد لربه وتذلله له وخضوعه لجلاله وعظمته، إذ هو سبحانه المستحق لذلك، فإنه ينصب وجهه لعبده المصلي تكريما ورفعا لقدره ورحمة به، لئلا ينحرف عن مراده فيذل ويخزى في الآخرة والأولى. وهي العبادة الفاضلة التي امتازت على كثير من الشعائر التعبدية، حيث فرضت في العالم الطاهر في عالم السماء ليلة أسره بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عري به إلى السماوات العلى فسدرة المنتهى. ذلكم الحدث الجلل في تاريخ النبوة الكريمة والرسالة المحمدية العظيمة يدل على جلالة قدر هذه الفريضة المقدسة الصلاة، ورفعة شأنها وعلو منزلتها وسمو غاياتها ونبر مقاصدها، ويراحة أهل الصدق والإيمان يتلذذون بها في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان. إمامهم في ذلك وقدوتهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أثر عنه قوله: أرحنا يا بلال بالصلاة، وهي قرة عيون المؤمنين والمعينة لهم على أمور الدنيا والدين، والمكفرة لذنوبهم التي يقعون فيها في كل وقت وحين، فرضها رب الخلائق لتكون تطهيرا للقلوب والجوارح من رجس المعصية وسوء خطرها، ولكي يرتفع أهل الصلاة درجات عالية ومقامات رفيعة، ويبعثون يوم القيامة غرا محجرين يعرفون بذلك من بين سائر الأمم في اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. أيها القارئ الكريم، لتعلم أن من أجل هذه العبادة الزكية عن الصلاة شرعت عبادات كثيرة متنوعة، منها الطهارة التي تعتبر شرطا من شروطها ومفتاحا عظيما لأبوابها، ومنها استقبال القبلة التي ارتضاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ورضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته، ومنها أقوال وأفعال بذاتها طاعات تضمنتها فريضة الصلاة، وغير ذلك مما لا يخفى على ذوي العلم والعقول، كما من أجل إقامتها شرع بناء المساجد والنداء فيها لتؤدى هذه العبادة جماعة في أي بقعة من بقاع الأرض، لتحقق مصالح دينية وجهادية واقتصادية واجتماعية، وتصبح البقعة المعدة للصلاة من خير بقاع الأرض بسبب شرف العبادة التي تؤدى فيها. إن عبادة هذا شأنها وتلك مكانتها لجديرة بالاهتمام بها والمحافظة عليها، حيث ينادى بها كما أمر الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الاهتمام بشأنها والمحافظة عليها على هذا الأساس سعادة ونور وحياة مباركة وبهجة وسرور ترضي الله والصالحين من عباد الله، غير أن الناس في كل زمان ومكان وفي كل حاضرة وبادية حيال هذه الفريضة أصناف شتى. أولا منهم من يقيمها عارفا بمعنى إقامتها المستلزمة لاستكمال طهورها وهيئاتها وخشوعها ومكان أدائها وإجابة ندائها، يرجون عفو ربهم ويلتمسون أسباب رضاه ويطمعون في جزيل العطاء الإلهي والكرم الرباني، وبجانب ذلك فهم يخشون ربهم ويخافون أن يصدر منهم تقصير في شأن صلاتهم فيترتب عليه الوقوع في مكروه أو مرهوب أو فوات محبوب مطلوب. هذا الصنف من الناس قليل. ثانيا ومنهم من من الله عليه بمعرفة معنى إقامتها ودراية ذلك بالتفصيل، غير أنه لم تظهر عليه آثار تلك المعرفة والدراية في ميدان صلاة الفسيح المريح، فتراه مثلا سارقا لأركانها وواجباتها ومسابقا لإمامه في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، وربما حتى في تسليمه، فيعرض نفسه بهذا التصرف الخاطئ لأعظم الخطر وأشد الوعيد الدنيوي والأخروي. ثالثا ومنهم من يصلي في جميع الأوقات محافظا على حضور الجمع والجماعات، غير أنه لا يعتبر في مفهوم الشرع مصليا، وذلك كأن يكون مسيئا في طهارته أو غير قائم بأركانها وواجباتها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وسبب ذلك هو جهله بدين الله الذي خلق ليعلمه ويعمل به ويدعو إليه، وبالخص جهله الشنيع بفقه صلاته التي أكرمه الله بها وشرفه بمقامها الرفيع وثمرتها الدنيوية والأخروية، إن هو أداها كما أراد الله منه، فأبى أن يعيش هذا الصنف إلا جاهلا ويموت جاهلا، ظلمات بعضها إثر بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رابعا من أقسام الناس في الصلاة، ومنهم صنف سلبتهم الشياطين ثمرة صلاتهم وحرمتهم نورها بكثرة الوسوسة الإبليسية التي تخرج المصلي من محيط صلاته وتصرف قلبه وبصره عن ربه الذي يقف المصلي لمناجاته إلى شيء من متاع الحياة حقير وشيء من لذاتها المنغصة الفانية، وحينئذ فلا يكتب له من ثواب صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها الحديث، وقد يخرج منها مفلسا من جميع ثوابها، وإن سقط عنه الواجب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله الإساءة في الصلاة بأي نوع من أنواع الإساءة التي سببها الجهل بدين الله، فإن ذلك كسر لا ينجبر وخسارة فادحة لا تعوض إذا حضر الأجل وانصرمت ساعات العمر وفتح باب الدخول إلى دار الجزاء على الأعمال، وفي مقدمتها العقيدة ثم الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد صلاته وإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوعا قال أكملوا به الفريضة، رواه الترمذي والنسائي. ثم علم يا عبد الله أن المحافظة على الصلاة جمعة وجماعة مع المسلمين في بيوت الله شرف عظيم وقرب كريم من الله السميع العليم، فحرص دائما على ذلك الشرف والقرب إن كنت من الموقنين. ألا وإن إضاعتها سواء بتركها تركا كليا أو بالتكاسل عنها والتأخير لها عن أوقاتها سبب واضح في العذاب الدائم والشقاء السرمدي والخزي البرزخي سبب واضح في العذاب الدائم والشقاء السرمدي والخزي البرزخي والأخروي. واسمع يا عبد الله إلى ربك ويعظك ويوصيك ويخوفك لئلا يحتال عليك عدوك الشيطان ويسرك على الشهوات والملذات المحرمات كالانشغال بمال أو ولد وأخزى وأنكى العكوف على آلات اللهو من ألعاب الطاولات التي قتلت فيها الأوقات وضاع فيها ماضي الحياة، والعكوف على الأغاني الخليعة والتمثيليات الهابطة والجلسات الليلية أو النهارية ذات القيل والقال والحكايات الفارغة من كل خير وصلاح. هكذا يملي عليك العدو من أجل أن تؤخر الصلوات عن أوقاتها المعلومات. قال عز وجل بعد أن ذكر عددا من الأنبياء العظام والرسل الكرام وأثنى عليهم بطول الأقوال وحسن الأفعال والأعمال، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا في نار جهنم لا تقوى عليه أجسام البشرية وأرواحها، كما أخبر عز من مخبر بأن المرتاقين عن الصلاة حتى يخرج وقتها بدون إذن شرعي ويل ويلا. نعم، كما أخبرنا الله عز وجل من مخبر بأن المتثاقين على الصلاة حتى يخرج وقتها بدون إذن شرعي ويلا، أي لهم ويلا، كما قال تعالى: ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حيث قال سبحانه وتعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها حتى تذهب أو تكاد أن تذهب. هذا في حق من كان يصلي لكنه يؤخر عن وقتها، فكيف هو العذاب من لا يصلي أصلا، العياذ بالله. باب فضل الصلاة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ثانية الأركان للإسلام تنا عن الفحشاء والآثام، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نسا محكما ولم يزل مبادرا إليها وكمله من بيعة عليها، وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة. قال الشيخ زيد رحمه الله: الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والمراد بفضلها ثوابها الحسن الذي يترتب على إقامتها. قوله: ثانية الأركان للإسلام، ثانية الأركان للإسلام، أي إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقد جاءت الصلاة بعد الشهادتين اللتين هما الركن الأول للإسلام، وكفى بذلك دلالة على عظم شأنها وجلالة قدرها. قوله تنا عن الفحشاء والآثام، إن الصلاة التي يؤديها صاحبه على الوجه الصحيح مخلصا فيها تنهاه عن الفحشاء، وكل ذنب قبيح يمقته الشرع ويمجه الطبع، كما تنهاه أيضا عن مقارفة المنكر، وكل ذنب أنكره الشرع والعقل لمخالفة لهما. ولهذا المعنى دل عليه قوله تعالى وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها في أحاديث كثيرة منها. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقوله أيضا: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها، رواه مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، وما ترون ذلك يبقى من درنه وسخه؟ قالوا لا شيء. قال: فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن، رواه مسلم والترمذي والنسائي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله: قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نسا محكما، أي إن الصلاة كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلذذ بمناجاة ربه فيها، ويرتاح لذلك قلبا وروحا وبدنا بالدخول ويرتاح لذلك قلبا وروحا وروحا وبدنا بالدخول فيها والتلبس بهيئاتهم بهيئاتها، كما ثبت ذلك عنه حيث قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإن أهل الإيمان من أمتي تبع له في ذلك، فهي قرة أعين لهم وغذاء نافع لأرواحهم وقلوبهم وراحة لجوارحهم. قوله: هو يزل مبادرا إليها، إن كان من هدي النبي، إنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى أداء فريضة الصلاة إذا حان وقتها، وكان يأمر أمته بذلك قائلا لهم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وتتجلى مسارعته إليها في إقامته لها في أسفاره الشاقة ومرضه الشديد، وفي معارك القتال مع الأعداء الأشداء الألداء، حيث كان لا يثنيه ولا يثني أحدا من أصحابه الكرام شيء من ذلك عنها، لأنها راحة قلبه وحياة روحه وبدنه وقرة عينه. قوله: وكم له من بيعة عليها، إنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على إقامة الصلاة على كل حال، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، حيث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وما ذلك إلا لعظم شأنها ومنزلتها من دين الإسلام، فهي ثابتة، فهي ثانية أركانه كما سبق بيانه في أول الباب. وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة وازف ارتحاله إلى الرفيق الأعلى في دار المقامة والسرور، أوصى أمته عموما وأصحابه خصوصا بالمحافظة على إقامة الصلاة وما ملكت الأيمان، فقال: الله الله، وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن يكن صلاته قد ضيعة كان لغيرها يقينا أضيعة، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل، وإلا فيا صفقة خسر لم تقل. أن له الربح مع الإذهاب لرأس ماله يا أولي الألباب. أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدم، كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قوله ومن يكن، واضح يا مشايخ، واضح الصوت، قوله وما يكن صلاته كالضياع إلى آخر البيت، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأهم الأمور وأعظم الفرائض وأقدس الواجبات، ومن ضيعها بأي نوع من التضييع، سواء كان بتركها بالكلية أو بإهمال ما يشترط لصحتها وقبولها كإهمال طهارتها أو عدم إتمام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها والقراءة فيها ونحو ذلك مما يجب أن يكون معلوما ومعمولا به عند كل مسلم ومسلمة، ومن ضيعها بتأخيرها عن أوقاتها بدون إذن شرعي، فإنه حينئذ لما سواها من الفرائض والواجبات أشد تضييعا وأعظم إهمالا. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. واستنانا بهذا النص واعتمادا عليه واستنانا بهذا النص واعتمادا عليه وعلى نظائره كتب الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه إلى عماله قوله واعلموا أن أهم أمركم عندي الصلاة فمن ضيعها فهو لغيرها أضيع وإن علموا واعلموا أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله الليل انتهى. قلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عماله قوله واعلموا أن أهم أمركم عندي الصلاة ومن ضيعها فهو لغيره أضيع واعلموا أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. انتهى كلام أبو بكر رضي الله عنه. قلت والذي يؤخذ من النصوص في هذا الموضوع أن من ضيع الصلاة بأي وجه من وجوه التضيع فلن يكون عابدا لله ولم يكن في الواقع عاملا بمعنى ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله بل هادما لها من أساسها وساهيا ولاهيا عن مدلولها ومقتضاها ولم يكن أيضا مؤديا شيئا من حق الله الذي خلقه فسواه وأرشده إلى طريقه ودعاه فستكون عاقبة من هذا حاله الحساب العسير ومقره جهنم وبئس المقر والمصير. وإن كرر كلمة الشهادة ولاكها بلسانه مرات عديدة فإن ذلك لا يغني عنه شيئا من عذاب الله ويكفي من أضاع الصلاة عقوبة وخزيا أن رؤوسهم ترضخ بالحجارة في الحياة البرزخية ويوم القيامة الويل لهم وغي مستقرهم وسقر التي لا تبقى ولا تذر مقيلهم كما قال عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز من قائل كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليحذر العقلاء من تضيع صلواتهم التي هي آخر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا والصالحين من أهلها ليقدم على ما وعده الله في الرفيق الأعلى وهي آخر ما يفقد من الدين أي الصلاة وهي أول فريضة يحاسب عليها العبد يوم القيامة بعد توحيد رب العالمين. قوله فهي عمود الدين فاحفظنها أي إن الصلاة المفروضة التي أمر الله الخليفة بإقامتها والاهتمام بشأنها والمحافظة عليها بقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وجعل تبارك وتعالى عونا لمقيميها على أمور دينهم ودنياهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإن لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واعتبرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدرها حق قدرها راحة للقلب والروح والبدن. أرحنا يا بلال بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة فهي عمود الدين بحق كما في المسند عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة قروة سنامه الجهاد في سبيل الله. واعتبرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدرها حق قدرها راحة للقلب والروح والبدن. أرحنا يا بلال بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي عمود الدين بحق كما كما في المسند عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ألست تعلم أن الفسطاط عن الخيمة إذا سقط عمود سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب، وهي العمود التي تقوم عليها الخيمة ولم ينتفع بالطنب والأوتاد والأوتاد التي تربط بها الخيمة. وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. وهذا الحديث كما ترى جاء فيه أعلى مثل لأعظم فريضة كلفت بها الخليقة، وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله بالبناء المتكامل المقام على أعمدة قوية متينة، حتى إذا ما سقطت تلك الأعمدة من ذلك البناء الحصيف المشيد تهاوى البناء وأصبح خرابا ذاهبا لا يستفاد منه ولا ينتفع به. فهكذا منزلة الصلاة المفروضة في الإسلام، إن أقيمت على وجه المشروع استقام بناء الدين، وإن ضيعت ضاع الدين كله وانهدمت أركانه مكملاته. وانطلاقا من تلك النصوص جاءت وصية الناظم صارخة ناصحة مخلصة مرشدة إلى المحافظة عليه الصلاة، محذرة ومنذرة من التهاون بها. فهل من سامع منير وأواه حليم للنصيحة يستجيب؟ ثم قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فإن أول السؤال عنها أي أول عمل من الشعائر التعبودية يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. أول عمل من الشعائر التعبودية يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وإذا كان شأنها وهو كذلك فهل يليق بعاقل أن يغفل عنها ويستهين بحرمتها؟ اللهم لا. ثم قال شيخنا الشيخ حافظ: قوله إن قبلت يقبل سائر العمل وإلا فيا صفقة حسن لم تقل، أي إن قبلت، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، أي إن قبلت من العبد صلاته بأن وجدت تامة حصيفة ترضي الخالق سبحانه وتعالى فإن بقية الأعمال تبع لها في القبول، والعكس بالعكس، بحيث إذا ردت عليه صلاته فلم تقبل، رد معها سائر العمل على اختلاف أنواعه، لما روى تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمل صلاته، فإن قبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وردت صلاته رد سائر عمله. قلت: ولا غرابة ولا استبعاد أن يكون الأمر كذلك، وإن الصلاة هي صلة القوية بين العبد وربه، وهي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وإن أداءها بإيمان واحتساب لنور ساطع وبرهان قاطع على صدق العبد في دعوة الإيمان، ودليل جلي على معرفة العبد لربه وتذلله وخضوعه له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قوله وإلا فيا صفقة حسن لم تقل، أي وإن لم تقل الصلاة نتيجة إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة أو بسبب التهاون بها، كما هو شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فيا لها من خسارة فادحة لا تنجبر وقاسمة للظهر لا تزول أو تبرأ وعثرة مردية لا تقال، وما ذلك إلا لأن الصلاة هي الدين كله، ومن خسرها فقد خسر دينه، ومن ثم فقد خسر نفسه وماله وأهله في آخرته، كما قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ورحم الله شيخنا صاحب هذه المنظومة حيث قال في ميمته: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. قوله أن له الربح مع الإذهاب لرأس ماله يا أولي الألباب، معناه كيف يرجو الربح في الوفير والخير الكثير من قصر في العناية برأس ماله بأن أهمله وأساء التصرف فيه، حيث لم يبالي بما أنفق وكيف أنفق، شانوا شان الحمقى في تصرفاتهم، والمسرفين في أحوالهم، والعبثين في حياتهم وأوقاتهم من ساعات ليلهم ونهارهم. فهكذا شان من ضيع صلاته التي تعتبر رأس ماله من أعماله، والعاصمة لدمه وعرضه وماله، فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله. ومع ذلك فهل يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة تقر بها العين ويرتاح لها القلب، وهيهات هيهات أن يتم له شيء من ذلك، وخص الناظم أولو الألباب بالنداء والتنبيه ليتعجلوا ممن هذا شأنه، لأن أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة هم المنتفعون بالمواعظ والوصايا، وهم المستفيدون من كل شيء مفيد عظة وعبرة، وهم المميزون حقا بين كل ضار ونافع وهدى وضلال وخير وشر. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تخصيصهم بالتوجيه والوصية والتذكير، كما قال تعالى: واتقوا يا أولي الألباب. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تخصيص بالتوجيه والوصية والتذكير، كما قال تعالى: واتقون يا أولي الألباب. قال سبحانه: واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدم. معنى هذا البيت أن منزلة الصلاة المفروضة في دين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كمنزلة عمود الفسطاط وطنبه وأوتاده، فإن المعروف بداهة أن عمود الفسطاط متى سقط الفسطاط كله، فسقط الفسطاط كله ولم ينتبع بالطنب ولا بالأوتاد. وهكذا الصلاة فإذا ضاعت على العبد لا يمكن أن ينتفع بشيء من شعائر إسلامه، لا يمكن أن ينتفع بشيء من شعائر إسلامه الأخرى، إذ ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين، فثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. والمعلوم أن كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. قوله كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. وهذا البيت كما ترى يتضمن تشبيه دين الإسلام حينما تضيع منه الصلاة التي هي أعظم أركانه بعد الشهادتين ببناء هدمت منه أهم أسسه التي يقوم عليها، فإذا كان ذلك البناء لا يثبت ولا يستقيم، فإن الإسلام إذا ضاعت منه الصلاة فقد انهدم وذهب، إذ لا دين ولا إيمان لمن لا صلاة له، كما ثبتت بذلك الأدلة وأجمعت عليه الأمة. فحافظ يا أخي المسلم على صلاتك تكن من الشاكرين، واحذر الكسل فإن خلق المنافقين الذين قد علمت ما عد الله لهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حافظ يا أخي المسلم على صلاتك تكن من الشاكرين، واحذر الكسل فإن خلق المنافقين الذين قد علمت ما عد الله لهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتزيد على النجاة حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتريد لها النجاة من سقر التي لا تبقى. حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتريد لها النجاة من سقر أي النار التي لا تبقى ولا تذر، وتنشد لها الحياة الكريمة في الدنيا وحياة النور في البرزخ وحياة النعيم المقيم في جنات النعيم في جوار الرب الكريم. حافظ على صلاتك واهتم بشأنها وقدرها حق قدرها، فهذا شأن العقلاء وفعل الأتقياء الأوفياء التي ترتاح للصلاة نفوسهم وتطمئن بإقامتها قلوبهم بقدوم أوقاتها في الليل والنهار، كما يفرع الإنسان بقدوم عز غائب عليه. علق قلبك ببيوت الله تكن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. حافظ على الصلوات على صلواتك تكن قدوة صالحة. حافظ على صلواتك تكن قدوة صالحة لأسرتك ومجتمعك، فيكتب الله لك الأجر الكبير وتحرز الخير الكثير. نافس غيرك في الصفوف الأولى تظفر بصلاة الله وملائكته عليك وتلك هي التجارة الرابحة وسعادة الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 في كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، الأفران الندية سير منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية. قال الشيخ حافظ رحمه الله، قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في كتاب الصلاة بيان فضلها بين يدي الكتاب، قال شيخنا زيد رحمه الله: حقا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي العهد الذي بين الأمة الإسلامية وبين سائر أهل الملل والنحل الباطلة، ومن أقامها فقد أقام الدين ونال رضا رب العالمين، ومن ضيعها فقد كفر بربه وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين والملحدين. والصلاة بمعناها الصحيح هي صلة وثيقة بين العبد العاجز الضعيف وبين ربه العلي الأعلى القوي العزيز الفعال لما يريد، وهي العبادة الناهية لصاحبها عن كل سوء ومكروه وفحشاء ومنكر، لما فيها من كمال محبة العبد لربه وتذلله له وخضوعه لجلاله وعظمته، إذ هو سبحانه المستحق لذلك، فإنه ينصب وجهه لعبده المصلي تكريما تكريما ورفعا لقدره ورحمة به، لئلا ينحرف عن مراده فيذل ويخزى في الآخرة والأولى. وهي العبادة الفاضلة التي امتازت على كثير من الشعائر التعبدية، حيث فرضت في العالم الطاهر في عالم السماء ليلة أسره بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عري به إلى السماوات العلى فسدرة المنتهى. ذلكم الحدث الجلل في تاريخ النبوة الكريمة والرسالة المحمدية العظيمة يدل على جلالة قدر هذه الفريضة المقدسة الصلاة، ورفعة شأنها وعلو منزلتها وسمو غاياتها ونبر مقاصدها، وراحة أهل الصدق والإيمان يتلذذون بها في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان. إمامهم في ذلك وقدوتهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أثر عنه قوله أرحنا يا بلال بالصلاة، وهي قرة عيون المؤمنين والمعينة لهم على أمور الدنيا والدين، والمكفرة لذنوبهم التي يقعون فيها في كل وقت وحين، فرضها رب الخلائق لتكون تطهيرا للقلوب والجوارح من رجس المعصية وسوء خطرها. ولكي يرتفع أهل الصلاة درجات عالية ومقامات رفيعة، ويبعثون يوم القيامة غرا محجرين يعرفون بذلك من بين سائر الأمم في اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. أيها القارئ الكريم، لتعلم أن من أجل هذه العبادة الزكية عن الصلاة شرعت عبادات كثيرة متنوعة، منها الطهارة التي تعتبر شرطا من شروطها ومفتاحا عظيما لأبوابها، ومن استقبال القبلة التي ارتضاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ورضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته، ومنها أقوال وأفعال بذاتها طاعات تضمنتها فريضة الصلاة، وغير ذلك مما لا يخفى على ذوي العلم والعقول. كما من أجل إقامتها شرع بناء المساجد والنداء فيها لتؤدى هذه العبادة جماعة في أي بقعة من بقاع الأرض، لتحقق مصالح دينية وجهادية واقتصادية واجتماعية، وتصبح البقعة المعدة للصلاة من خير بقاع الأرض بسبب شرف العبادة التي تؤدى فيها. إن عبادة هذا شأنها وتلك مكانتها لجديرة بالاهتمام بها والمحافظة عليها، حيث ينادى بها كما أمر الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الاهتمام بشأنها والمحافظة عليها على هذا الأساس سعادة ونور وحياة مباركة وبهجة وسرور ترضي الله والصالحين من عباد الله. غير أن الناس في كل زمان ومكان وفي كل حاضرة وبادية حيال هذه الفريضة أصناف شتى. أولا، منهم من يقيمها عارفا بمعنى إقامتها المستلزمة لاستكمال طهورها وهيئاتها وخشوعها ومكان أدائها وإجابة ندائها، يرجون عفو ربهم ويلتمسون أسباب رضاه ويطمعون في جزيل العطاء الإلهي والكرم الرباني، وبجانب ذلك فهم يخشون ربهم ويخافون أن يصدر منهم تقصير في شأن صلاتهم فيترتب عليه الوقوع في مكروه أو مرهوب أو فوات محبوب مطلوب، وهذا الصنف من الناس قليل. ثانيا، ومنهم من من الله عليه بمعرفة معنى إقامتها ودراية ذلك بالتفصيل، غير أنه لم تظهر عليه آثار تلك المعرفة والدراية في ميدان الصلاة الفسيح المريح، فتراه مثلا سارقا لأركانها وواجباتها ومسابقا لإمامه في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، وربما حتى في تسليمه، فيعرض نفسه بهذا التصرف الخاطئ لأعظم الخطر وأشد الوعيد الدنيوي والأخروي. ثالثا، ومنهم من يصلي في جميع الأوقات محافظا على حضور الجمع والجماعات، غير أنه لا يعتبر في مفهوم الشرع مصليا، وذلك كأن يكون مسيئا في طهارته أو غير قائم بأركانها وواجباتها، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وسبب ذلك هو جهله بدين الله الذي خلق ليعلمه ويعمل به ويدعو إليه، وبالخص جهله الشنيع بفقه صلاته التي أكرمه الله بها وشرفه بمقامها الرفيع وثمرتها الدنيوية والأخروية، إن هو أداها كما أراد الله منه، فأبى أن يعيش هذا الصنف إلا جاهلا ويموت جاهلا، ظلمات بعضها إثر بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رابعا أقسام الناس في الصلاة، ومنهم صنف سلبتهم الشياطين ثمرة صلاتهم وحرمتهم نورها بكثرة الوسوسة الإبليسية التي تخرج المصلي من محيط صلاته وتصرف قلبه وبصره عن ربه الذي يقف المصلي لمناجاته إلى شيء من متاع الحياة حقير وشيء من لذاتها المنغصة الفانية. وحينئذ فلا يكتب له من ثواب صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها الحديث، وقد يخرج منها مفلسا من جميع ثوابها وإن سقط عنه الواجب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر يا عبد الله، واحذر يا أمة الله، الإساءة في الصلاة بأي نوع من أنواع الإساءة التي سببها الجهل بدين الله، فإن ذلك كسر لا ينجبر وخسارة فادحة لا تعوض إذا حضر الأجل وانصرمت ساعات العمر وفتح باب الدخول إلى دار الجزاء على الأعمال، وفي مقدمتها العقيدة ثم الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته وإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوعا قال أكملوا به الفريضة. رواه الترمذي والنسائي. ثم علم يا عبد الله أن المحافظة على الصلاة جمعة وجماعة مع المسلمين في بيوت الله شرف عظيم وقرب كريم من الله السميع العليم، فحرص دائما على ذلك الشرف والقرب إن كنت من الموقنين. ألا وإن إضاعتها سواء بتركها تركا كليا أو بالتكاسل عنها والتأخير لها عن أوقاتها سبب واضح في العذاب الدائم والشقاء السرمدي والخزي البرزخي سبب واضح في العذاب الدائم والشقاء السرمدي والخزي البرزخي والأخروي. واسمع يا عبد الله إلى ربك وهو يعظك ويوصيك ويخوفك لئلا يحتال عليك عدوك الشيطان ويسرك على الشهوات والملذات المحرمات كالانشغال بمال أو ولد وأخزى وأنكى العكوف على آلات اللهو من ألعاب الطاولات التي قتلت فيها الأوقات وضاع فيها ماضي الحياة، والعكوف على الأغاني الخليعة والتمثيليات الهابطة والجلسات الليلية أو النهارية ذات القيل والقال والحكايات الفارغة من كل خير وصلاح. هكذا يملي عليك العدو من أجل أن تؤخر الصلوات عن أوقاتها المعلومات. قال عز وجل بعد أن ذكر عددا من الأنبياء العظام والرسل الكرام وأثنى عليهم بطول الأقوال وحسن الأفعال والأعمال، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا في نار جهنم لا تقوى عليه أجسام البشرية وأرواحها، كما أخبر عز من مخبر بأن المستاقين عن الصلاة حتى يخرج وقتها بدون إذن شرعي ويلا. كما أخبرنا الله عز وجل من مخبر بأن المتثاقين عن الصلاة حتى يخرج وقتها بدون إذن شرعي ويلا، أي لهم ويلا، كما قال تعالى: ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حيث قال سبحانه وتعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها حتى تذهب أو تكاد أن تذهب. هذا في حق من كان يصلي لكنه يؤخر عن وقتها، فكيف هو العذاب من لا يصلي أصلا، العياذ بالله. باب فضل الصلاة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ثانية الأركان للإسلام تنا عن الفحشاء والآثام، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نفسا محكما ولم يزل مبادرا إليها وكمله من بيعة عليها، وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة. قال الشيخ زيد رحمه الله: الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والمراد بفضلها ثوابها الحسن الذي يترتب على إقامتها. قوله: ثانية الأركان الإسلامي، أي إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقد جاءت الصلاة بعد الشهادتين اللتين هما الركن الأول للإسلام، وكفى بذلك دلالة على عظم شأنها وجلالة قدرها. قوله تنا عن الفحشاء والآثام، إن الصلاة التي يؤديها صاحبه على الوجه الصحيح مخلصا فيها تنهاه عن الفحشاء، وكل ذنب قبيح يمقته الشرع ويمجه الطبع، كما تنهاه أيضا عن مقارفة المنكر، وكل ذنب أنكره الشرع والعقل من مخالفته لهما. ولهذا المعنى دل عليه قوله تعالى وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها في أحاديث كثيرة منها. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقوله أيضا: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها، رواه مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلاة الخمس كمثل نهر عذب بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، وما ترون ذلك يبقى من درنه وسخه؟ قالوا لا شيء. قال: فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن، رواه مسلم والترمذي والنسائي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله: قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نسا محكما، أي إن الصلاة كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتلذذ بمناجاة ربه فيها ويرتاح لذلك قلبا وروحا وبدنا بالدخول ويرتاح لذلك قلبا وروحا وروحا وبدنا بالدخول فيها والتلبس بهيئاتها، كما ثبت ذلك عنه حيث قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإن أهل الإيمان من أمتي تبع له في ذلك، فهي قرة أعين لهم وغذاء نافع لأرواحهم وقلوبهم وراحة لجوارحهم. قوله: ولم يزل مبادرا إليها، إنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى أداء فريضة الصلاة إذا حان وقتها، وكان يأمر أمته بذلك قائلا لهم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وتتجلى مسارعته إليها في إقامته لها في أسفاره الشاقة ومرضه الشديد، في معارك القتال مع الأعداء الأشداء الألداء، حيث كان لا يثنيه ولا يثني أحدا من أصحابه الكرام شيء من ذلك عنها، لأنها راحة قلبه وحياة روحه وبدنه وقرة عينه. قوله: وكم له من بيعة عليها، إنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على إقامة الصلاة على كل حال، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، حيث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وما ذلك إلا لعظم شأنها ومنزلتها من دين الإسلام، فهي ثانية أركانه كما سبق بيانه في أول الباب. وحينما قد جاءه الوفاة، وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وازف ارتحاله إلى الرفيق الأعلى في دار المقامة والسرور، أوصى أمته عموما وأصحابه خصوصا بالمحافظة على إقامة الصلاة وما ملكت الأيمان، فقال الله الله، وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن يكن صلاته قد ضيع كان لغيرها يقينا أضيع، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل، وإلا فيا صفقة خسر لم تقل، أن له الربح مع الإذهاب لرأس ماله يا أولي الألباب. أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدم، كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قوله ومن يكن، واضح يا مشايخ؟ واضح الصوت؟ قوله وما يكن صلاته كالضياع إلى آخر البيت، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأهم الأمور وأعظم الفرائض وأقدس الواجبات، ومن ضيعها بأي نوع من التضييع سواء كان بتركها بالكلية أو بإهمال ما يشترط لصحتها وقبولها كإهمال طهارتها أو عدم إتمام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها والقراءة فيها ونحو ذلك مما يجب أن يكون معلوما ومعمولا به عند كل مسلم ومسلمة، ومن ضيعها بتأخيرها عن أوقاتها بدون إذن شرعي فإنه حينئذ لما سواها من الفرائض والواجبات أشد تضييعا وأعظم إهمالا. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ولم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. واستنانا بهذا النص واعتمادا عليه وعلى نظائره واستنانا بهذا النص واعتمادا عليه وعلى نظائره كتب الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه إلى عماله قوله: واعلموا أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لغيرها أضيع، وإن علموا واعلموا أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله الليل. انتهى. قلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عماله قوله: اعلموا أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لغيره أضيع، واعلموا أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. انتهى كلام أبو بكر رضي الله عنه. قلت: والذي يؤخذ من النصوص في هذا الموضوع أن من ضيع الصلاة بأي وجه من وجوه التضييع فلن يكون عابدا لله، ولم يكن في الواقع عاملا بمعنى ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، بل هادما لها من أساسها وساهيا ولاهيا عن مدلولها ومقتضاها، ولم يكن أيضا مواديا شيئا من حق الله الذي خلقه فسواه وأرشده إلى طريقه ودعاه فستكون عاقبة من هذا حاله الحساب العسير، ومقره جهنم وبئس المقر والمصير. وإن كرر كلمة الشهادة ولاكها بلسانه مرات عديدة فإن ذلك لا يغني عنه شيئا من عذاب الله، ويكفي من أضاع الصلاة عقوبة وخزيا أن رؤوسهم ترضخ بالحجارة في الحياة البرزخية، ويوم القيامة الويل لهم وغي مستقرهم وسكر التي لا تبقى ولا تذر مقيلهم، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل ويل يومئذ للمكذبين. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليحذر العقلاء من تضيع صلواتهم التي هي آخر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يودع الدنيا والصالحين من أهلها ليقدم على ما وعده الله في الرفيق الأعلى، وهي آخر ما يفقد من الدين أي الصلاة، وهي أول فريضة يحاسب عليها العبد يوم القيامة بعد توحيد رب العالمين. قوله: فهي عمود الدين فاحفظنها، أي إن الصلاة المفروضة التي أمر الله الخليفة بإقامتها والاهتمام بشأنها والمحافظة عليها بقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقوله عز وجل: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجعل تبارك وتعالى عونا لمقيميها على أمور دينهم ودنياهم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واعتبرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدرها حق قدرها راحة للقلب والروح والبدن: أرحنا يا بلال بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي عمود الدين بحق، كما في المسند عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. واعتبرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدرها حق قدرها راحة للقلب والروح والبدن: أرحنا بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي عمود الدين بحق، كما في المسند عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ألست تعلم أن الفسطاط يعني الخيمة إذا سقط عمود سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب، وهي العميد التي تقوم عليها الخيمة، ولم ينتفع بالطنب والأوتاد والأوتاد التي تربط بها الخيمة. وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. وهذا الحديث كما ترى جاء فيه أعلى مثل لأعظم فريضة كلفت بها الخليقة. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله بالبناء المتكامل المقام على أعمدة قوية متينة، حتى إذا ما سقطت تلك الأعمدة من ذلك البناء الحصيف المشيد تهاوى البناء وأصبح خرابا ذاهبا لا يستفاد منه ولا ينتفع به. فهكذا منزلة الصلاة المفروضة في الإسلام: إن أقيمت على وجه المشروع استقام بناء الدين، وإن ضيعت ضاع الدين كله وانهدمت أركانه مكملاته. وانطلاقا من تلك النصوص جاءت وصية الناظم صارخة ناصحة مخلصة مرشدة إلى المحافظة عليه الصلاة، محذرة ومنذرة من التهاون بها: فهل من سامع منير وأواه حليم للنصيحة يستجيب؟ ثم قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فإن أول السؤال عنها، أي أول عمل من الشعائر التعبودية يسأل عنه العبد يوم القيامة، الصلاة. أول عمل من الشعائر التعبودية يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وإذا كان شأنها وهو كذلك فهل يليق بعاقل أن يغفل عنها ويستهين بحرمتها؟ اللهم لا. ثم قال شيخنا الشيخ حافظ: قوله إن قبلت يقبل سائر العمل وإلا فيا صفقة حسن لم تقل، أي إن قبلت، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، أي إن قبلت من العبد صلاته بأن وجدت تامة حصيفة ترضي الخالق سبحانه وتعالى، فإن بقية الأعمال تبع لها في القبول، والعكس بالعكس، بحيث إذا أرادت إذا ردت عليه صلاته فلم تقبل، رد معها سائر العمل على اختلاف أنواعه، لما روى التميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن قبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وردت صلاته رد سائر عمله. قلت: ولا غرابة ولا استبعاد أن يكون الأمر كذلك، وإن الصلاة هي صلة القوية بين العبد وربه، وهي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وإن أداءها بإيمان واحتساب لنور ساطع وبرهان قاطع على صدق العبد في دعوى الإيمان، ودليل جلي على معرفة العبد لربه وتذلله وخضوعه له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قوله: وإلا فيا صفقة حسن لم تقل، أي وإن لم تقل الصلاة نتيجة إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة أو بسبب التهاون بها، كما هو شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فيا لها من خسارة فادحة لا تنجبر وقاسمة للظهر لا تزول أو تبرأ، وعثرة مردية لا تقال. وما ذلك إلا لأن الصلاة هي الدين كله، ومن خسر فقد خسر دينه، ومن ثم فقد خسر نفسه وماله وأهله في آخرته، كما قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ورحم الله شيخنا صاحب هذه المنظومة حيث قال في ميميته: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. قوله: أن له الربح مع الإذهاب لرأس ماله يا أولي الألباب، معناه كيف يرجو الربح في الوفير والخير الكثير من قصر في العناية برأس ماله بأن أهمله وأساء التصرف فيه، حيث لم يبالي بما أنفق وكيف أنفق، شانوا شان الحمقى في تصرفاتهم، والمسرفين في أحوالهم، والعبثين في حياتهم وأوقاتهم من ساعات ليلهم ونهارهم. فهكذا شان من ضيع صلاته التي تعتبر رأس ماله من أعماله، والعاصمة لدمه وعرضه وماله، فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله، ومع ذلك فهل يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة تقرب بها العين ويرتاح لها القلب، وهيهات أن يتم له شيء من ذلك، وخص الناظم أولو الألباب بالنداء والتنبيه ليتعجلوا ممن هذا شأنه، لأن أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة هم المنتفعون بمواعظ والوصايا، وهم المستفيدون من كل شيء، كل شيء مفيد، عظة وعبرة، وهم المميزون حقا بين كل ضار ونافع، وهدى وضلال، وخير وشر. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تخصيصهم بالتوجه بالتوجيه والوصية والتذكير، كما قال تعالى: واتقوا يا أولي الألباب. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تخصيصهم بالتوجيه والوصية والتذكير، كما قال تعالى: واتقون يا أولي الألباب. قال سبحانه: واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدم. معنى هذا البيت أن منزلة الصلاة المفروضة في دين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كمنزلة عمود الفسطاط وطنبه وأوتاده، فإن المعروف بداهة أن عمود الفسطاط متى سقط سقط الفسطاط كله، فسقط الفسطاط كله ولم ينتبع بالطنب ولا بالأوتاد. وهكذا الصلاة فإذا ضاعت على العبد لا يمكن أن ينتفع بشيء من شعائر إسلامه، لا يمكن أن ينتفع بشيء من شعائر إسلامه الأخرى، إذ ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. فثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. والمعلوم أن كل شيء يذهب آخره فقد والمعلوم أن كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. قوله كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. وهذا البيت كما ترى يتضمن تشبيه دين الإسلام حينما تضيع منه الصلاة التي هي أعظم أركانه بعد الشهادتين ببناء هدمت منه أهم أسسه التي يقوم عليها. فإذا كان ذلك البناء لا يثبت ولا يستقيم، فإن الإسلام إذا ضاعت منه الصلاة فقد انهدم وذهب، إذ لا دين ولا إيمان لمن لا صلاة له، كما ثبتت بذلك الأدلة وأجمعت عليه الأمة. فحافظ يا أخي المسلم على صلاتك تكن من الشاكرين، واحذر الكسل، فإن خلق المنافقين الذين قد علمت ما عد الله لهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. حافظ يا أخي المسلم على صلاتك تكن من الشاكرين، واحذر الكسل، فإن خلق المنافقين الذين قد علمت ما أعد الله لهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتزيد على النجاة حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتريد لها النجاة من سقر التي لا تبقى. حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتريد لها النجاة من سقر أي النار التي لا تبقى ولا تذر، وتنشد لها الحياة الكريمة في الدنيا وحياة النور في البرزخ وحياة النعيم المقيم في جنات النعيم في جوار الرب الكريم. حافظ على صلاتك واهتم بشأنها وقدرها حق قدرها، فهذا شأن العقلاء وفعل الأتقياء الأوفياء التي ترتاح للصلاة نفوسهم وتطمئن بإقامتها قلوبهم. بقدوم أوقاتها في الليل والنهار، كما يفرح الإنسان بقدوم عز غائب عليه. علق قلبك ببيوت الله، تكن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. حافظ على الصلوات، على صلواتك، تكن قدوة صالحة. حافظ على صلواتك، تكن قدوة صالحة لأسرتك ومجتمعك، فيكتب الله لك الأجر الكبير وتحرز الخير الكثير. نافس غيرك في الصفوف الأولى، تظفر بصلاة الله وملائكته عليك، وتلك هي التجارة الرابحة وسعادة الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.